السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ صلاح محمد آل الشيخ إمام وخطيب جامع الأمير بندر محمد آل سعود، والذي سوف يحدثنا وفقه الله عن منهج أئمة الدعوة في الفقه، ولفضيلته عناية خاصة بهذا الموضوع، فليتفضل أثابه الله ووفقه.
بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ودعا إلى الله وجاهد وبين حتى ترك الناس البيضاء عينها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، وهو الحريص على هدايتها، وإنه من بعده العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يدلون الناس على الحق ويبينون لهم الطريق ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، فهم قد امتدحهم الله تعالى في كتابه، لأنهم يعرفون الله، ومن عرف الله أدى حقه وكان من أهل الخشية وأهل الخوف، وورثوا من الأنبياء كذلك الرأفة والرحمة بالأمة وبالناس أجمعين، وهم يضلونهم على الحق وإلى الصراط المستقيم، ويبينون لهم ما أشكل عليهم، فما أحسن أثرهم على الناس، فكم من ضال قد بينوا له الطريق، وكم من تائه قد هديه. وأشكر الوقف الإسلامي على تنظيمه هذه الندوة وهذا الملتقى لبيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله تعالى، والذي قام يدعو الناس إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه الصحابة والتابعون، تبين وجاهد وألف وكتب، فكان له أداء وخصوم، فضره الله عليهم حتى بان الحق ونجاح الباطل، ثم الباطل كان زهوقا، واليوم تعود هذه الأباطيل وهذه الشبهات، وقد تولى كبرها اليهود والنصارى والرافضة والمنافقين جنودهم والعلمانيين ونحوهم، ليضلوا الناس عن الصراط المستقيم، وليلبسوا عليهم دينهم، ويحرفوهم عن المنهج الحق الصحيح، بادعاء أن هذا الذي جاء به الشيخ محمد بن الوهاب وابن تيمية من قبله ليس هو دين الإسلام، بل هو أمر مبتدأ. ويكفي لربها أنها أتت من أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة ومن شايعهم وتابعهم من المنافقين والعلمانيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم وأن يظهر الحق وأن يبينه، وهو ولي الحمد ظاهر بين من طلب الحق وسعى إليه. والوصية قبل البدء من تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن التقوى هي وصية الله الأولين والآخرين، فمن اتقى الله فاز ونجا وأفلح، والمتقون الذين يؤمنون ويأمنون ويعملون بعلمهم هم أهل الفلاح وأهل الفوز وأهل النجاة، وهم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيخ رحمه الله الإمام المجدد المصلح ظهر في أواسط القرن الثاني عشر من هجرة لنجد في بيت علم، وكان الغالب على أهل بيت أنهم في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب قاضيا، وكان جده الشيخ سليمان من كبار علماء بيت، ويأتيه الطلبة من كل مكان، وله منسك مشهور في الحج، وقد ألف شرحا للإقناع الأول. فلما قابل الشيخ منصور البيوتي في الحج وطلع على شرحه أتلف شرحه وقال ما كتبته يقارب ما كتبه الشيخ منصور إلا بعض مسائل يسيرة. الشيخ محمد الوهاب ربى في هذه البيئة في بيت فقه حنبلي وبيت أهل علم، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وقرأ كتب الحنابلة المختصرات المدرجة إلى كتب الروايتين الروايات والمطولات، فأحاط بفقه الحنبلي وبالخلاف والراجح والمرجوح. ولكن الشيخ رأى ما آل إليه حال الناس في وقته من البيئة العظيمة والظلم الكبير والخلل في أصل الدين وهو التوحيد، التوحيد في عبادة الله سبحانه وتعالى، رأى هذا الخلل العظيم فصرف جل وقته وجل جهاده وتأميره وكتابته في هذا الأمر يبين للناس أن العبادة حق لله تعالى لا تصرف إلا له وحده، فمن أشرك بالله وصرف شيئا من العبادات للأولياء والصالحين دعاهم بدون الله أو مع الله ودحى لهم ونذر لهم واستعان بهم وتوكل عليهم فقد جعلهم آلهة، فإن الإله ومن صرفت له العبادة ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله وألف وألها هذا الذي صرف العبادة له. فبين هذا الأمر ودعا إليه بالدين والحكمة والموعظة الحسنة ونصره رجال صدق حتى بان الحق وظهر ونجاح الباطل وعرف الناس التوحيد وعادوا إلى دين الله أفواجا. ولم يأتي بدين جديد مبتدا ولم يأتي بأمر من عنده لا في صغير ولا كبير، إنما جاء ليدعو الناس إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصحابة والتابعين من تبعهم إحسان إلى يوم الدين أن يعودوا إلى توحيد الله إلى إفراد الله بالعبادة وأن يخلصوا له، فإن الشرك دين عظيم والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع هذا وصرفه أكثر وقته من هذا الأمر العظيم فقد ترك الشيخ فرمة فقهية واسعة متمثلة في الفتاوى والرسائل واختصاراته لكتب الحنابلة، فقد اختصر في كتاب الشرع الكبير والإنصاف واختصر زاد المعاد وله كتاب أذان المشي إلى الصلاة وله فتاوى كثيرة تدل على فهم وإحراقة المذهب والخلاف. وكذلك كان أئمة الدعوة من بعده الذين تعلموا ويتلبوا عليه وتلاميذهم من بعده كانوا يبذلون أكثر الوقت وأكثر الجهد لبيان الأصل العظيم ومجاهدة الخلل في أصل الدين والتوحيد. ومع ذلك فهم كذلك تركوا ذروة فقهية واسعة يستطيع أن يتتبع بأقوالهم وأن يستقرئ بالمتأمل بفتاواه ورسائله أن يرى منهجا فقهيا واضحا لهم سلكوه واتبعوه. هذه المحاضرة عنوانها المنهج الفقهي لأنه الدعوة السلفية في نجد. المنهج الفقهي يبدأ بتعريفه باختصار هو الطريق الواضح البين المنهج الطريق الواضح البين الذي يسلكه الفقيه في كل ما يتعلق بعلم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كمنهج الفقيه أي الفقيه عنده منهج هو الأدلة التي يستدل بها الأدلة التي يستدل بها لاستنباط الأحكام الشرعية. كيف يستدل بهذه الأدلة؟ ما هذه الأدلة؟ ترتيب استدلالها وهو أيضا طريقته في أخذ الأقوال من سبقه من العلماء كيف يقلد ومن يقلد ومتى يخرج وكيف يتعامل مع المخالف وكيف تعلم الفقه وكيف يعلم الفقه وكيف يفتي ويحكم. أصول الفقه التي هي أدلة الفقه جزء من المنهج الفقهي وإن كانت هي أهم ما يمثل المنهج الفقهي في أصوله. ويصدر إن شاء الله أن فقهاء أهل السنة والجماعة لهم منهج فقهي واضح يتميزون به عن مناهج المبتدئة. فأهل السنة والجماعة فقهاؤهم جميعا الفقهاء منهم جميعا متفقون جميعا على الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة وعلى الأخذ بالإجماع وبأقوال الصحابة وعلى استصحاب حكم البراءة الأصلية ثم القياس. ثم أهل البدعة والضلالة هم لا مخالفة لأهل السنة والجماعة في أصول الدين والعقيدة هم أيضا مخالفون في أصول الاستدلال. أهل السنة يستدلون بشيء وهم يستدلون بشيء آخر. فالقرآن الذي يستدلون به أهل البدعة هم يدعون أنه حرف ونقص منه ثم يفسرونه بحسب أهوائهم وشهواتهم فله باطل وظاهر. والسنة كذلك عند أهل السنة والجماعة وما أشاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار اللهم السنة تختلف عندهم فلا يعترفون بكتب أهل السنة والجماعة الصحاح الصحيحين كتب السنة ولا يرون جرحهم وتعذيبهم صحيحا. والسنة عندهم هي ما يظهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأئمة المعصومين عندهم. ومع هذا فالسند غير مراعى كله من الكذابين والضلالين. وأكثر ما عندهم في كتبهم المشهورة عندهم والمقدمة التي يستدلون بها تخالف ما عند أهل السنة والجماعة وكذا لا يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا أئمتهم ولم يشهدون على أهل البيت ويبلغون ولايتهم وأهل البيت براء منهم. وإجماع الصحابة وأقوال الصحابة مرجوبة من قولهم الشمي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس من يجمع على النصوص كما يبني عليه من النصوص غير ما يبنيهم عليه من النصوص. ولهم أن الإمام المعصوم له حق الزيادة والتغيير والنسخ، وعلمه إلهام إلهي، ومن يصل إلى درجة النبي، وبعضهم جعله في منزلة النبي وأكثر. ونحن لا نفتري عليهم في هذا، ولكن كتبهم المعتمدة تقول ذلك، وأئمتهم من كبار يقولون بذلك. هذا الاختلاف في المنهج والتباين فيه جعل ما يذهبون إليه في الفروع بعيدا عن ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة. فكما هم بعيدون عن أهل السنة والجماعة في الأصول، هم كذلك في الفروع. وقد أخطا من اعتبر خلافهم من أهل السنة والجماعة وذكر مذهبهم وعد خلافهم في مثله المسائل الفقهيه، ان هذا في تلبيس الناس. ولا يجوز لاحد ان يذكر قول يعلم بطلانه الا ان يحذر منه ويبين للناس الخلل الذي فيه. فاذا كان المنهج الفقهي اهم ما يبني عليه اصول الادله، فهذه الاصول التي ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لا يختلفون فيها، هم متفقون أن القرآن الكريم سنة النبوية الصحيحة، إجماع الأمة وأقوال الصحابة والقياس الصحيح استصحاب البراءة هي المصدر الذي يستندون منه الجميع فيما يذهبون إليه. ومن هذا الأصل هو الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. وما حصل الاختلاف بينهم لأسباب قد ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام، منها أن الإمام قد يكون لم يصله الحديث فقال برأيه لعدم وجود النص لديه، أو وصله الحديث ولم يطمئن إلى صحته، أو أن له معارض أو أنه منسوخ أو نحو ذلك من الأسباب التي توجد الاختلاف. ثم قد يكون الاختلاف بسبب الاختلاف في مهام بعض المقتضيات التراكيب اللغوية، فقد يفهم فقيه من حديث شيء ويفهم منه آخر شيء، وهذا حصل للصحابة. هذا الاختلاف ليس بكبير، فكلما كان المنهج قريب كلما كان الاختلاف أقل، وكلما ابتعد المنهج كلما زاد الاختلاف. ولكن التعصب المذاهب من بعض الأئمة الأربعة جعل أتباع الأئمة الأربعة يضعون قواعد محدثة لتثبيت أقوال أئمتهم وتصحيحها، مثل القول بتقييم عمل المدينة على النص ورد الحديد فيما تعم فيه البلوى إذا خالف القياس، أو إذا كان الراوي ممكن فقيه، أو إذا خالف الراوي نص الحديث الذي رواه هذا نشر أنه مطلع على ناس في هذا الحديث لكنه لم يبين. كل هذه وضعت لكثرة المذاهب، وإلا فالأصل أن الأئمة متفقون على الاستدلال بالنصوص وتقديمها على كل شيء، وعلى الاستدلال بإجماع الصحابة وبأقوال الصحابة. فما أصير أن يتبع السلفية، فالإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة ليست لهم أصول مستقلة، بل هم قد ابتلوا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وطريقته الفقهية في الاستدلال، ودرسوا فقهه وعلموه وانتسبوا له، وأقوالهم في أصولهم تدل لذلك. واختياراته الفقهية اشهد له. يقول الإمام محمد: فأما رحمة الله من كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعده والتابعون لهم الإحسان إلى يوم القيامة، وما عليه إلا أن يقتدى بهم من أهل الحديث والفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين لكي يتبع آثارهم. وأما مذهبنا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الإمام أهل السنة والجماعة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها. الشيخ عبد الله بن يقول في جواب للشيخ عبد الله القنعاني، كتب الشيخ عبد الله الإمام بيان حقيقة الدعوة وكشف الشبهات التي كثرت حولها والمذهب الذي هم عليه من الإمام أحمد في الفروع، فطلع عليه الشيخ عبد الله القنعاني من علماء اليمن فرد على الشيخ عبد الله وذكر قسم الإمام لدعوة وضاح بما فيها وما ذهب إليه، إلا أنه كان يستفسر عن يعني استفسر في جوابه أو في رسالته عن مقصود الشيخ عبد الله أنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هل هو التقليد أم سلوك في مسلك الإمام أحمد في اجتهاد. فذكر الشيخ عبد الله رد عليه في جواب، وذكر الجواب من عدة وجوه، ذكر أن الوجه الرابع ثم ذكر ما نقله إمام ابن القيم في إعلام ابن القيم عن أصول الإمام أحمد بن حنبل، ذكرها الخمسة الأصول، ثم ذكر بعد فيها قال: هذا ما أشرنا إليه من قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد. هذا نص واضح أن مذهب المقصود بإسلام ابن حنبل انتساب الإمام أحمد في أصوله التي تتفق مع أئمة المسلمين والسنة والجماعة، وهي أصول الإمام أحمد التي ذكرها ابن القيم. الأصل الأول النصوص، القرآن الكريم السنة النبوية الصحيحة، الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم نذيرا، وإن تطيعوا تهتدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما كان في الكتاب أخذنا به، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا إني أنشئت الكتاب أمينه معه، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. السنة منزلتها في الاقتداء منزلة الكتاب، والكتاب له شرف من كلام رب العالمين متعدد بتلاوته والتقليد، لكن في الاستدلال السنة الصحيحة مثل القرآن. وقد زاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على أتباعه من هذا في استدلاله للنصوص على غيرهم بأمور: أن الحديث الصحيح ولو كان هذا يقدمه على القياس أو ظن التعارض مع قاعدة من قواعد الشريعة العامة، كذلك عند العبرة بما رواه الصحابي لا ما عمل به أو أخطأ. والصحابي إذا روى حديث يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخطأ وعمل بخلافه بخلاف ما يدل على الحديث الذي رواه، فالعمل عند أحمد على روايته وليس في ذلك سهما للصحابي، فربما نسي ما رواه، وربما كان عمله وفتواه بخلاف الرواية بسبب خفي من نحو المرض والضرورة وليس حرامها. كذلك الحديث الأحاد الصحيح مقدم من الإمام أحمد على عمل أهل المدينة، كما يجعل من اتفاق أهل المدينة الأمن بخلاف الحديث لحد دليلا على عدم اعتبار الحديث، لأن أهل المدينة كما يقولون عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أفعاله وتابعوه فيها وشهدوا التنزيل. إذا جاء حديث واحد مخالف لعمله المتوارث كان ذلك مشعرا لعدم صحته، والمحقق من المالكية كما ذكره شيخ الإسلام يردون ذلك وينتقدونه. يقول الإمام أحمد: لا ينبغي لرجل أن يضع كتابا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليها ويأخذون بها عنهم الصحابة والتابعين. كذلك الإمام أحمد يتمسك بالنص ولا يصرفه عن ظاهره بتأويل أو نحوه إلا بقرينة تدل على هذا الصرف. كذلك لا يقدم على النص ضمن الإجماع وتوهمه، من الإجماع السابق الصحيح وهو مقدم، لكن ضمن الإجماع لا يقدمه عليه. ومن شديد عناية الإمام أحمد أنه ألف كتابا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى فيه على من احتج بظهر القرآن في معارضة السنن وترك الاحتجاج بها. ففي رواية ابن حارث إذا كان يقول الإمام أحمد يقول: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ونقله الثقات فهو سنة ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس. الأصل الثاني من أصله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالصحابة عجوب، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد نصيفه مد أحدهم أو نصيفه. فهم عجوب بتعذير الله لهم، وهم خير الأمة، وهم أعلم الناس وأفقاهم وأبرهم. فما أفتى به الصحابة وأجمع عليه لا شك في الأخذ وفي الاجتماع من بعدهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل بالإجماع، قال: قد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. قيل: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي بن مسعود وابن عباس. وقد اشتهر أن قول ابن عبد الله سمعت أبي يقول: ما يدعي في الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس استلفوا وما يدريه ولم ينتبهوا إليه. هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس استلفوا ولم يبلغني ذلك. فتوهم البعض أن الإمام أحمد ينهي الإجماع بالكلية، وهذا خطأ ويبدو استدلاله به في كثير من المواضع، ولكنه رأى أن المعتزلة رؤوس المعتزلة بشر المغيرات المريسي والأصم وهم لا يعرفون الحديث ولا يهتمون به ولا أقوال الصحابة، وكانوا يدعون الإجماع ليروجوا باطلهم على الناس. إذا الإمام أحمد أنكر عليهم وأنكر هذا الإجماع المبني على الظن وعلى الادعاء وعلى الكذب، والتحقيق ابن أحمد لم يقل بالإجماع وقد اشتد به، لكنه رد الإجماع الذي يدعيه المعتزلة من دليل ترويجا لباطلهم، كما رد ما يدعي فيه الرجل الإجماع وهو بالحقيقة عدم علمه بالمخالف دون التحقق منه الإجماع، كما رد الإجماع في غير أصل الصحابة والقرون الثلاثة لتعذره بتفرق العلماء في اليد الشافية. الأصل الثالث بين أحمد هو التخير بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، وقع الاختلاف بين الصحابة إذا اختلفوا في مسألة وقع بينهم اختلاف فيها. فإمام أحمد كان يتخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سلك بذلك مثل مرين. ليعلمها الكتاب والسنة، فما كان لها أقرب أخذ به. فإن كان القول مبنيا على الرأي والقياس قدم الأكابر فالأكابر يبدأ بمقارنة هذه الأقوال بالسنة والكتاب ما نصره الجميل من الكتاب والسنة أخذ به، فإن لم يكن فيها نص قدم الأكابر فالأكابر. ولها أقوال تدل على ذلك، قيل له يروى عن سعيد والحسن انهما لا يريان بأس بالصلاة بين التراويح، قال أقول لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تابعين، وقال في المسألة أقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء، من عطاء ومن أبوه، يعني من عطاء في العلم بالنسبة لابن عمر، ومن أبوه في العلم والفضل بالنسبة لابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد ما أجبته مسألة إلا بحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت إلى ذلك سبيلا أو عن الصحابة عن التابعين، فإذا وجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعجل إلى غيره، فإذا لم أجد عنه فعن خلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عنه فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر. وكان يقول تهيب أن يخالفه في كثير المسائل. الأثر الرابع أخذ الحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، هذا المرتبة الرابعة عند أحمد. وسيروا إليه إذا لم يكن في المسألة نص صحيح ولا إجماع ولا قول صحابي، ويقدمها القياس. وليس الضعيف هنا هو ما فيه متهم أو الواهي أو المنقطع نحوه، وإنما هو الحديث الذي من قسيم الحسن، وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لما جاء بعد الإمام أحمد بن حنبل وضعه الإمام الترمذي، هذا مراجع بالحديث الصحيح وبالحديث الضعيف، هو الحديث الحسن الذي ليس بمنكر ولا باطل ولا في سنده من متهم بالكذب والوضع والوهم الشديد. وهذا الاعتبار من حديث من الإمام أحمد بن حنبل ليس تصحيحا للحديث، ليس تصحيحا لحديث، ولكنه تغليب له على القياس. إذا يخرج هذا الأثر الحديث الضعيف الحسن عن قوله حديث صحيح أو قول الصحابي التابعي، ومن أجل على تأمين أقوال الصحابة المرسل والضعيف في مثال أبي هاني قال قلت يا أبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن فخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن التابعين تصل برجال ثبت؟ قال عن الصحابة أعجب إلي. الأصل الخامس القياس، ولا يستعمله الإمام أحمد إلا الضرورة، ولم يجده مثلا نص ولا قول للصحابة أو واحد أو الواحد منهم. يقول الإمام أحمد سألت الشافعي عن قياس قال من ينصار إليه إلا ضرورة، فجعلوا القياس من جلة التيمم قياس من وجود الماء، والقياس من يعتبر عندما كانت العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل. ومن أمثلة المسائل التي استدل لا غنى نحن بالقياس وسلف المغنى عليه هل يقضي ما فاته من الصلاة خلال أثنائه فوجب عليه القضاء في أثناء وجوده على النائم إذا فاتته الصلاة بالنص، وكذلك قاس من بيع الحديد بالحديد والرصاص والرصاص متفاضلا قياسا على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضل. وإنه يتبع لفتاوى الإمام أحمد رحمه الله وأجوبته يجب قليلا ما يرسل القياس لسببين رئيسيين، أولا كثرة محفوظه من السنن والآثار. قال عبد الوهاب والراق ما رأيت مثل أحمد بن حنبل رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بقوله أخبرنا وحدثنا. قال أبو زرع الرازي كان أحمد يحفظ 1,000 حديث وسنده شاهد له على ذلك. السبب الثاني نوعه السؤال عما لم يقع من المسائل وفرض الاحتمالات والتصورات التي أكثرنها أهل الرأي في الكوفة كان يمنع ذلك ولا يستحبه، وكان يقف كثيرا عن فتية إذا تعارضت ولا مرجح. يقول عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا ما يسأل عن مسائل فيقول لا أدري، ويقف وكان مثل في اختلاف كثير. هذا هو المقصود، هذه هي أصولنا نحن التي هي أصول أئمة الدعوة السلفية، أصول الإمام محمد وتلاميذه وتلاميذهم، وهذه الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن التأثر بالمذاهب جعل بعض المتعصبين يجدون فيها ويرعون ما لا يرتضيه الأئمة الأربعة. ولأن الشيخ وتلاميذه ذكروا أنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع، وكانوا من الفصول أنهم حنابلة مقلدة، ولأنهم خالفوا المذهب الحنبلي في مجموعة من المسائل معروفة مبينة. قال آخرون من الخصوم خالفوا المذهب وادعوا الاجتهاد. وما نشير أن الخصومة بين الشيخ وخصومه لم تكن في هذه المسائل الفرعية، وإنما كانت في أصول الدين في العقيدة. الشيخ محمد رحمه الله قال أن الدعاء لا يصرف إلا لله، والنذر والذبح وكل العبادات لا تصرف إلا لله وحده، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك وقد ألها. من صرف العبادة من دعا غير الله، من دعا غير الله من الأولياء والصالحين فقد ألهه وعبده مع الله أو من دون الله. هذا هو مكان الخصومة مع الأعداء. كل سموا هذه الأمور الشركية توسل وشفاعة وتبرك للصالحين، من هذا من كلاعب الشيطان بهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المشركين من كبروا بمثل هذه الأعداء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبالآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الوسيلة وهذه الرغبة في الشفاعة والدعاء له والطلب منه، هذه المحبة التي بلغت حد التأليه بصرف العبادة له صدقات في الشرك. والشيطان العدو المبين لا يزال بابن آدم يغريه حتى يوقعه في الشرك والشرك والارتياب والخروج من الدين. فكان من الخصوم يبحثون عن كل ما يمكن ليقللوا من شان الشيخ ويتهموه من هذه الدعاوى لانه مقلده، واخرون قالوا لانهم خرجوا عن الاجماع وادعوا الاجتهاد. فما هو الاتباع والتقليد، وما معنى المذهب الذي سار عليه من الدعوة؟ الاتباع هو أخذ قول الغير بدون دليل. الاتباع هو الأخذ بقول الغير عن علم ورضا بدليله، هذا هو الاتباع، تأخذ بقول الغير عن علم ورضا بدليله. أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير بدون علم بدليله، ولا كيف اختار ولا معرفة بحجته مما هو قبول لهذا الشخص فيأخذ منه من الاعتبار. الاتباع والتقليد يجتمعان في قبول قول الغير، ويشترطان في أن المتبع يطلع على دليل من اتبع قابلا له وراضيا به، والمقلد ذاهل عن دليله وحجة من قلده، وكل ما يعتمد عليه هو الثقة والرضا بعلم ودين هذا الذي قلده. والتلذذ هو نتيجة أو يترتب على الاتباع والتقليد. التلذذ هو يعني قد يكون تقليد وقد يكون اتباع لفقيه معين في أصوله ومنهجه وقواعده وأقواله واختياراته. فالتلذذ من مذهب إمام قد يكون مقلد له إذا كان يتبع أقوال الدين معرفة بجليله، وقد يكون متبع له إذا كان يعرف أدلته ويسير على حسب أصول إمامه ومنهجه. جميع حكم يحكمه، تكلم الفقهاء عنه عن حكمه، تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك، هل هو يجوز التنزل ولا يجوز في التفصيل. المتنزل يذهب عالم من العلماء، إذا كان يعتقد أن قول هذا العالم مقدم على نصوص الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى الدليل الظاهر ويستدين له الدليل فيرده ويقول فيما يأتيني من آخذه وأقبله ولا أنظر فيما سواه، ويجعل النص من يقلده كنص الشارع، وإذا جاءت آية أو سنة أو قول صحابي مخالف لقول إمامهم فهذا يؤول ويحرف ويدعي النسخ ونحوه نفقا لمذهب المقلد. أنا أريد بالتنبهب في سلوك طريق ومنهج وأصول صاحب المذهب في الوصول للحكم الشرعي والرجوع لقوله عند اشتباه المسألة وتعارض الأدلة لديه والتكلم والتدرج على كتب المذهب مع عدم التعصب متى ظهر الغليل وبان بخلاف قول إمامه، هذا محمود ومطلوب. وكذلك التردد يكون في حق العام مذموم ومحمود، إذا مذموم إذا كان بانت له الحجة ثم تركها وقال قل فلان ولا أدب بالسنة، ومحمود إذا كان لم يلم الشيء ولم يعرف الدليل واحتاج إلى العمل وقلب لم يفرق بدينه وعلمه قبل الدين، إن الله سبحانه وتعالى قام فاسألوا عنه بذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بأس بهذا. وأي في الدعوة ينتسبون للمذهب، يقول الشيخ الإمام نحن والله نحن متبعون لا متبعون، ألا من أبو الإمام أحمد بن حنبل، فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصفوا الناس بذلك. وقال الشيخ عبد الله نحن الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من خلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم مذاهب الغير. ومتى مخالفة المذهب يعني دلت أقوال المتبعين أن يخالفون المذهب، وأن المراد بتمذهبهم وبسلوكهم مذهب الإمام أحمد وسلوك أصوله لا التقليد والتعصب لكل قول يقوله. يقول الشيخ إذا اختلف كلام أحمد، هذه نصوص واضحة بين ترد على من دعا غير ذلك، إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التراجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك. فلقد يقول الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ، ويقول ليس للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، وهذا طريق المنعم عليهم، أما انقراض كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين هو اتخاذهم أربابا من دون الله. وإذا قيل قال الله وقال رسوله قال هو أعلم منا، هذا هو المنهج الذي سلكوه في انتساب الإمام محمد بن حنبل مثل ما كان الدليل بخلاف القول الراجح في المذهب ذهبوا إلى الدليل لم يعبأوا به، أن هذا هو الذي وصى الله وقبل ذلك الذي أمر الله به وأمر به رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن أمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والاهتمام بكلام أهل العلم واحترامهم وتوقيرهم ضروري، والأخذ منهم ليس هناك غلو في مسألة التقليد، كان الغلو في السابق بالتقليد والتعصب لأمره وتقديم أقواله على النصوص وعلى الراجح الذي جل عليه الدليل. وفي هذا الزمان ولله الحمد قل التعصب، ولكن ظهر عدم اعتبار كلام العلماء والاعتدال بالرأي وعدم الأخذ بأقوال من سبق ومعرفة الخلاف، هذا يعين طالب العلم ويحتاج إليه في معرفة الصحيح، لأنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه إلا إذا بلغ حدا عاليا من المعرفة بالسنن وأقوال الصحابة، ثم أن يترك أقوال العلماء ويقول أنا أبحث نفسي في السنن وأصل إليه، هذا طريق قد يؤدي به إلى عدم الاهتداء إلى الصحيح. فلا بأس أن يرى ويقرأ وينظر في كلام أهل العلم ويقيس هذا الكلام بالأدلة الصحيحة، فما وافق أخذ به وما لم يوافق رده على قائله، وكل يؤخذ من قول ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا التقليد وقع كذلك في العامة وفي الناس في هذا الزمان بكثرة من يتكلم ويدعي العلم ويفتي الناس من جهل وبعدم تحقيق بعدم معرفة وربما بهوى، وفتاواه تصل إلى الناس عن طريق وسائل الإعلام التي كثير منها يقوم عليه ولا يرضى دينه ولا أمانته ولا خلقه، ويروجون إلى الأقاويل عند الناس، ويروجون أن المسلم أن يختار منها ما يشاء، وهذا باطل، لأن من تتبع الرخص يفسق بذلك ويؤدي إلى وقوعه في الخطأ لا محالة. والواجب عليه أن يتبع من دل الدليل على قوله، فإن لم يستطع أن يعرف الدليل فيتبع من يرتضيه من أهل العلم الراسخ عن التقوى والورع، ولا يأخذ ما يهواه وما يحبه من الفتاوى. وهناك مسائل تدل على هذا، أن الأئمة في الدعوة السلفية قد خالفوا في جهاد المذهب، ليسوا مقلدين وإنما هم متبعون في الأصول لإمام الحنفية، ومثال كثير قد خالفوا فيها المذهب من هذه ذوات الأسباب وقت النهي. قال الشيخ حمد بن ناصر ومن أئمة الدعوة هذه المسألة هي خلاف العلماء وهي عن أحد روايتان، إحداهما لا يصلي التحية وقت النهي وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب وقول أصحاب الرأي العموم النهي، وثاني الجنس وهو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام، ومن يدل رجحان هذا القول أن المانعين يستدل لرجحان هذا القول الذي هو خلاف المذهب، وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف. ومسألة الجد هل يحجب الأخوة مشهورة من مذهب الإمام أحمد أن الجد يحجب، أن الجد لا يحجب الأخوة وإنما الأخوة يشاركون الجد في المناسك. والإمام أحمد الإمام محمد رحمه الله تعالى رجح أن الجد يحجب الأخوة في المناسك، واستدل من ذلك بأدلة واقتضيت عن ذكرها، وكذلك مسألة الصراط بنجاسة في الثوب ولا يعلم هذه النجاسة، فقد يقول أن الصلاة صحيحة إذا لم يعلم خلاف المذهب، وجواز العروض رأس مال المضاربة، والمذهب يشترط أن يكون نقد، ووجوب رضا البكر وصحة النكاح، والمذهب لم يشترط ذلك، وعدم وقوع طلاق سكران، ومسألة الشمس بالطلاق، وغير من المسائل التي نستطيع أن نفصل فيها بهذا الوقت. ذكر الشيخ حمد بن ناصر في التقليد أن ثلاثة أنواع: تقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، وذكر أن هذا لا يجوز، وذكر التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل، وهذا كذلك لا يجوز لأن يعمل على جهل، وذكر التقليد الثالث وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل، ونصوص العلماء على جواز التقليد هذا كثير مشهورة. التقليد صار إليه عند الضرورة، وهذه هي الضرورة تضيق الدائرة في طلبة العلم ويتوسع كلما قل العلم، وكذلك من الأصول التي يجب أن تعلم أن التغريب لا يسوق في مسائل الأصول، لا يسوق أبدا في مسائل أصول الدين، كمسائل التوحيد والإيمان وأصول مسائل الأركان الخمسة يعني الصلوات وأوقاتها وأركانها وجوب الزكاة. هذه الأصول لا يجوز لأحد من المسلمين يقلد فيها، فلا بد أن يعرف الدليل. والله سبحانه وتعالى قد عاد من قال ما وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إن أعطانا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيلة. هذه ليست حجة، طاعة الكبراء والآباء والأمراء في هذه المسائل العظيمة، مسائل أصول الدين. ولو عذر أحد ولو عذر الناس في الأصول لا يدعي الإسلام بجهل بالأصول لكان النصارى وأمثالهم أولى بالعذر، فلهم لا يقرأون الكتاب ولا يعرفون القرآن ولا السنة. ومن أخل بالأصول وقع في الشرك فقد وقع في الشرك وغير معذور هذا الفعل في الظاهر ويحكم عليه بالشرك. وأمره الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يعذب أحد ولكن المعذبين حتى نبات رسوله. أما في أمور الدنيا فمن وقع في الشرك وأشرك بالله وعبد مع الله الأولياء الصالحين دعاهم نظر لهم وذبح لهم فهذا مشرك، وإلى الشرك وهو مشرك لا يدعى له ولا يستغفر له. في ذلك التقليد إذا اشتبهت المسألة قد مسائل تشتبه ولا يعرف طالب العلم وجه الصواب في المسألة والدليل الصحيح، في هذه المسائل يجوز الاتباع أو التقليد من يرضى من يرضاه من العلماء في مسألة اشتبهت وتقاربت الأدلة وتعارضت بذل جهده وسعى ولم يصل، فيقتدي من يقتديه من العلماء. وكذلك التقليد قريبا من الخلاف والشقاق في مسائل الدقيقة من العلم، فإن الاجتماع مطلوب والشقاق والاختلاف غير مطلوب وممنوع ونهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى رسوله عنه. الواجب إذا كانت المسألة دقيقة وغير بينة الخروج من الخلاف أمر طويل ومطلوب. كذلك من لم يعني المسائل التي يفتي فيها الكبار من العلماء وهي مسائل دقيقة وقد تشتبه فيها الأخام لا يثير على الناس ويفتي خلاف فتواهم لنفسه يعمل بما ترجع عنده، أما أن يفتي للناس ويظهر في مسائل فرعية دقيقة في تشويش وفيه إثارة الخلاف بين الناس. هذا في التمذهب كيف كانوا يتبعون الإمام أحمد بن حنبل كيف يقدمون أصوله في الاستدلال، وأنه في اتباع الله لا يأخذون بكل قول من أقواله، فإن كما كان القول خلاف الجميل فإنهم يذهبون إلى الجميل، وهم بذلك في الحقيقة يتبعونه، لأن هذه الأصول هي التي ارتضاها وهي التي أصلها. وهذه هي طريقة الأئمة والعلماء الأربعة وغيرهم، أصلوا هذه الأصول فمن اتباعهم في أصولهم وليس في هذه الفروق. فكلهم يقولون إذا جاء الحديث خلاف قولي فلا تأخذوا بقولي واتبعوا الجليل، فمن رأى الجليل الواضح عنده فتركه قول مقلده واتباع الجليل هو الذي أمره به وما إمامه. مكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقت ضيق من ذلك المختصر، الإمام ذكر الأذهبي عنه أنه برع في الحديث وحفظه فقل من يكثر ما يحفظه من الحديث، وفاق الناس معرفة الفقه واختلاف المذاهب وتشاور الصحابة والتابعين، بحيث إذا أفتى لم يلتزم بالمذهب بل يقوم بما يميله عنده، ومحاسنه كثيرة وهو أكبر من أن يده على سيرته مثل يقول الأذهبي رحمه الله تعالى: ولو حلفت بين الركن والمقيم لحلفت أني لا ما رأيت بعين مثله وأنه ما رآني في نفسه. وهكذا أنزل شيخ الإسلام وسميه من القيم من قيم في الدعوة السلفية الشيخ قد لخص كثير من أقواله وكتبه وفتاواه ومسائله، وأخذ كثيرا من أقواله واستدل به كثيرا ما يقول. قال شيخ الإسلام قال ابن القيم يقول الشيخ عبد الله: وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة، وكتب عندنا من أعز الكتب، إلا أننا غير مقلدين له في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له اختيارات واسعة وله فق واسع ومعرفة عظيمة بالسنن وباللغة وبالحديث وبأقوال الصحابة والإجماع واختلاف العلماء، فكان يجتهد فيها حسب الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ويسلك فيها ما يؤمن به ويؤديه الجميع إليه، فهو قد بلغ درجة الاجتهاد لعظيم علمه ومعرفته، وله اختيارات ذكرها أهل العلم وذكرها الحنابلة وذكرها في الفروع المفلح وفي الإنصاف المرداوي وفي عائشة بن قاسم الشيخ الحامد بن قاسم رحمه الله تعالى حاشية عبد المرضى، ذكر اختيارات شيخ الإسلام وجمعها كذلك ابن القيم وعلاء الدين البائلي في كتاب المطبوع، وكذلك في رسالة الصراح محمد المنافي باسم تيسير الفقه الجامع والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فله اختيارات كثيرة منها ما وافقه عليها أئمة الدعوة السلفية ومنها ما لم يوافقوه عليها. فالتنبيه ان جواز الطهاره بما خلق به امراه لطهاره، وقد وافقه من الدعوة على هذا الاختيار خلاف المذهب، وقال لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره، واظن ان الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى قد وافقه على هذا القول. والطلاق البدعي لا يقع، ومن طلق طلاقا بدعيا فان طلاقه لا يقع. طلاق البدعي ان يطلق في وقت الحيض او في طهر جامع فيه امرأته، هذا طلاق بدعي. شيخ الاسلام تيمية راى ان هذا الطلاق لا يقع خلافا لعلم الاربعه والمشهور، وله دليله وله حجته، والمجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر، وهذا لم يوافقه عليه أئمة الدعوة السلفية. كذلك طواف الحائض إلا الضرورة ما وافقوه على هذا، على غالب أئمة الدعوة. الضرورة التي قدرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست ضرورة في وقتنا هذا، فإن المرأة إذا حاضت كشف الحيض تستطيع أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وهي على طهر ووسائل النقل متوفرة، ويمكن أن تكون معها شخص واحد من محارمها يعود بها، وليست مسألة وصلت حد الضرورة لمفتدي جواز من جواز طواف الحائط. والضرورة عند شيخ الإسلام في وقته غير الضرورة في وقتنا، والله أعلم. والله أعلم أن الدعوة لم ينفقوا على هذا. كذلك خلاق السكران، إن المذهب أن طلاق السكران يقع، لأنهم يعاملونه إذا كان لهذا عقله بسبب يعذر فيه مثل الغناء أو المرض فلا يقع الطلاق، أما بسبب لا يعذر فيه مثل السكران ونحوه فهذا عقوبة له يقعون الطلاق. الشيخ الإسلام لم يصور هذا الرأي وإن يدل بخلافه، ووافقه أئمة الدعوة على هذا القول فلم يوقعوا طلاق السكران. وهناك قواعد وآداب ذكرها أئمة الدعوة في مسائل الفقهية وفي الفقه والتفقه، قال الشيخ رحمه الله تعالى أربع قواعد عظيمة من قواعد الدين يذكرها بضيق الوقت: تحريم القول على الله بغير علم، هذا لكي يستعط الناس في ما يقولون على الله انه كبير لا يتورعون عن كلامه في امور الديانه وامور الحلال والحرام وهو امر عظيم، ويتورعون عن كلام في امور الدنيا يقول لا نفهم في صناعه ولا نفهم في كذا وكذا، اما امور الدين فيتكلمون فيها بغير علم وهذا امر عظيم. كذلك الغايه الثانيه ان ما سكت عنه الشارع فهو عفو، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ما سكت عن الشارع فهو عفو. كذلك القاعدة الثالثة ترك الدليل الواضح والاستدلال المتشابه وهو طريق أهل الزيغ، الله سبحانه وتعالى يقول لهم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أهل الزيغ وأهل الباطل كلهم المتشابه يستدلون بالأحاديث الضعيفة بالخيالات بالأحلام مؤولين محرفين، فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء الذين حذر الله منهم فاحذرهم. وقال هذه مثالة عظيمة قائلة عظيمة، ويقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. يقول الشيخ رحمه الله من لم يفهم هذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام قاسٍ فقد ظل وأضل. يعني هناك امور مشتبهه وقع، فالواجب ان لا يقتحم يقول هذا حرام هذا حرام هذا واجب هذا يجب، قد يستخدم بعض الالفاظ اكرهه واستحبه او يتوقف اذا لم يعلم المساله قول. وقد وقع الخلاف بين الصحابه في وقت الرسول وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما ضاق الوقت صلى البعض والبعض الآخر لم يصلي حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا العصر بعد خروج الوقت. فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم وصحها الكل، وكذلك صح أن بعض الصحابة كانوا في سفر ولم يجدوا ماء، فتيمم اثنان من الصحابة تيمم وصليا ثم وجد الماء فأحدهما أعاد الصلاة فلاح لم يعد، فلما عاد في السنن عند ابي داود فلما عاد واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل قال لمن اعاد لك الاجر مرتين، لك الاجر مرتين، وقال لمن لم يعد اصبت السنه واجاتك صلاتك. فهذا الواجب على طلبه العلم واهل العلم أن يعلم بعضهم من بعض في مسائل الخلاف المسيرة الفرعية المشتبهة المتعارض بها الأدلة، لأنهم يعين يترحمون ويحبون بعضهم وينصحون بعضهم، وهم أهل الخشية لله سبحانه وتعالى وهم أهل الرحمة للأمة يدلونهم على الخير وينصحونهم إليه وهم القدوة الحسنة. فلا تثار المسائل بسيطة وتكبر ويحصل خلاف بسببها، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته ولا هدي التابعين وهم الإسلام. كل من يعذر الآخر في مثل هذه المسائل إذا الإنكار له درجات. قال الشيخ رحمه الله تعالى من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يقول الشيخ إمام من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد إن أراد مسائل الخلاف، إن أراد مسائل الخلاف كلها فهذا باطل مخالف إجماع الأمة. فما زال الصحابة ومن بعدهم منكرين على من خالف أو أخطأ كائنا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وامرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك الاتباع الرسول ان من خالفه من العلماء مخطئا يبدها وانكر عليه. اما الامور بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صريح، وهذا مطبق طبقها امر الله. كان خلاف ما عند العالمين وحربهم عليهم كبير، ولم يذكروا في كثير من المسائل الفرعيه الخلافيه وتجاوزوها بحدود بحسب حجم المخالفه في هذه المسألة الفرعية وضوح الدليل فيها، وكان الخصومة والعداوة مع من خالفوا والإنكار الشديد مع من خالف في أصول الدين دين التوحيد، أن يقع في الشرك بالله العظيم وجعل له ندا يدعوه ويعبده ويسأله ويستغيثه من دون الله. يقول الشيخ حسين عبد الله كلام الشيخ محمد مسائل كلام بين العلماء لا انكار فيها اذا لم يتبين الدليل قاطع، والصحابه رضي الله عنهم قد اختلفوا في اشياء من مسائل الفضل ولم ينكر بعضهم على بعض. كذلك كانوا يتخذون الخروج من الخلاف. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن الثاني اما صلاه الجمعه قبل الزوال فهو وقت لها عند الامام احمد، وخالفه بعض الائمه فقال وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال أفضل خروجا من خلاف العلماء، ولكن هذا القول مجمع عليه، فكلهم مجمعين على أن وقت الصلاة بعد الزوال، فخروجا من خلاف اختار هذا. وفي كثير من المسائل يستحبون الخروج عن خلاف ويختارون ما فيه موافقة من جماعة المسلمين مسار على الناس، كذلك يأخذون بسد ذرائع وهو من الأصول مختلف فيها، وكانوا يهتمون بذلك حماية للناس وحماية للمسلمين من يظنوا ومن يقعوا في المعصية. ومن ذلك أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يقول بتحريم الكلونية لأنه رأى أن كثيرا من الفسقة يستعملونها للإسكار السكر فحرمها لأجل ذلك. وأيضا يقول إني سألت أحد الأطباء فذكر أن أكثر ما فيها كحول ومقدار الطيب الذي فيها قليل فلذلك تكون نجسة، وهذا من باب سد الذرائع. وكذلك في أمور كثيرة نرى لا يزال علماء هذه البلاد يأخذون بهذا المبدأ حماية للناس وحماية للمجتمع من يقع في الفساد، ولكن أهل الضلال وأهل الزور والمنافقين والتغلبيين من يتأثروا بالغرب وحضارته وانبهروا بباطله ومخلفه وفجوره يريدون أن يضل الناس عن الحق ويحرزوهم عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. العلماء يرحمون الناس يريدون لهم الخير يريدون لهم النجاة يريدون لهم الفوز، وهؤلاء يريدون لهم الشر يريدون ان يحفوهم عن الحق وعن الطريق الصحيح وعن الطريق المستقيم الى الغواية والضلال. وقد وقع الاختلاف بين العلماء في مسائل كثيرة يضيق الوقت أن يفيها، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وجعلنا هداة مهتدين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان ونجمع الكلمة على التقوى، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان ويعلي كلمة الدين ويهدي ولاة أمور المسلمين ويوفقهم لكل خير ومعروف ويرزقهم بطانة ناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته وجعلنا وإياكم من يستمع قوله ويتبع أحسنه نستعينه ويتبعه في أرض على الأصل عليه. هل سائل يقول فضيلة الشيخ صلاح الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كان هناك بدع وخرافات على وقت والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي وقت جده رحمهم الله جميعا، وهل كانت دعوتهم الى الله بنفس قوة الشيخ محمد؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم كانت البدع موجودة وكان الشرك موجود من وقت الشيخ وقبل وقته، فإن الناس قد عادوا إلى الجهالة والبدعة والضلالة، وعاد الإسلام قريبا كما بدأ كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والعلماء في ذلك الوقت منهم من رأى هذه المنكرات وضعف عن إنكارها وعن توجيهها، فهذه المسألة ليست سهلة أن يبدأ الإنسان بأمر مثل هذا، يحتاج إلى رسوخ العلم وقوة ويقين وصدق وإخلاص، هذا لا يحسن كثير من العلماء والمتفقهة فهم معلومون من هذه الجهة، الله أعلم بعلمه. ثم بعضهم قد اعتاد مثل هذه الأمور وظنها دين وحق وتساهل فيها فضل من هذا الباب، ومنهم من العلماء من كان له مصلحة من هذه البدع والخرافات، كان الناس يقدمونه ويعظمونه ولها فوائد مادية ودنيوية من هذه البدع والخرافات، ولذلك يعني كون من ينكر من هذه الأمور قد يكون أحد الأسباب يتوجه لهم، ولكن إحسان الظن نقول أن ضعفوا عن مثل هذا الأمر، حتى أن الشيخ لم يبدأ بدعوته إلا بعد وفاة والده الجهر بها بقوة مراعاة لوالده الذي كان يشفق عليه ويخاف عليه من معارضة الناس وأذاهم له، وله يرتضي ما ذهب إليه ابنه ويذهب إليه، وكذلك أخوه الشيخ سليمان ظهر الشيخ وأداه وألف في ذلك ما هو ضد الشيخ، كان ألف هذه المسائل وألف الشرك واحتج له المتشابه من القول، والراجح أنه تاب من سوء فعله ورجع إلى القول الحق قبل وفاته، ذكره كثير من أهل العلم أنه تاب ورجع من قوله. أحسن الله إليكم، هل كان لأئمة الدعوة مؤلفاتهم في الفقه؟ نعم لهم مؤلفات، يعني الشيخ مهند له مختصر في شرح الكبير المصحف، جمع الكتابين الكبيرين المطولين في فتح الحنابلة في كتاب مختصر في مجلد، واختصر أداب المعاد، وله كتاب أداب المسلم الصلاة، وله فتاوى ومسائل مدونة في الدرة السنية موجودة، الدرة السنية تحتوي على مجموعة كبيرة من فتاوى ومسائل التي ذكرها أئمة الدعوة السلفية في المسائل الفقهية، فقد من المجلد الرابع إلى المجلد قد العاشر والحادي عشر كلها من مسائل الفقه، وتلا نيوبهم كذلك منهم من ألف مؤلفات مستقلة خصوصا من المتأخرين، ومنهم من كان له حواشي على المختصرات وله شروح، ولهم وسائل في مسائل معينة من مسائل الفقه وأصول الفقه. صلى الله عليكم، يقول نسمع كثيرا من المشايخ ينهون عن قراءة الكتب ابن حزم رحمه الله لا سيما في صابح المحلة، هل يعتبر هذا من قبيل نبي المذهبية إذ هو مذهب قائم، أم مراد أن لا يتأثر القارئ بعبارات ابن حزم التي فيها الشدة على بعض الأئمة، علما بأن الراجح أحيانا قد يكون مع ابن حزم رحمه الله؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. الإمام ابن حزم معروف إمامته في الفقه وكتابه يشهد لذلك، لكن هذا ما فيه من الجرح والذم لكثير من العلماء، فلذلك كان كثير من العلم لا يستحبون قراءة كتبه. كذلك فيه استبدالات، يعني يحتاج إلى طالب علم متمكن يستطيع أن يعرف الراجح في القوم الذي يذهب إليه، ومن بعد من هذا القبيل قد يحذر بعضهم من قراءة كتب الإمام حازم بن محمد من هذا الباب فقط. الله أعلم.
يقول أحسن عليكم، ذكر قيادتكم أن الإمام أحمد يأخذ برواية الراوي دون قوله إذا خالف ما رواه، هل هذا على الإطلاق؟ لأن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث قد يضعفون الحديث لمخالفة الراوي لما رواه عند وجود قراء، وجزاكم الله خيرا.
هذا في الأصل، هذا كتأصيل، أن الراوي إذا خالف ما رواه العبرة بما رواه لا بما ذهب إليه، لكن قد يكون مضطرد هذا التفسير، قد تكون في كما يعني تحفظ الله جزاه الله خير، قد تكون.
يقول أحسن الله إليكم، لقد ذكرت براوا غير الشيخ محمد بن ناصر، وهل تقصد الألباني رحمه الله؟
لا، ما ذكرت محمد بن ناصر أبدا، إنما ذكرت حمد بن ناصر بن عمر، وهو من أئمة الدعوة السلفية الكبار، درس على شيخ الإسلام محمد بن وهاب، وأرسله مناظرا لأهل مكة فناظرهم في أمور التوحيد، وقام الحجة على العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وله رسالة واقية العباد، وهو إمام صدق وحق، له فتاوى ورسائل ومسائل تدل على فقه وعلم. ولا مقصود الشيخ المحدث الإمام الفاضل العلماني رحمه الله تعالى.
أقول أحسن عليكم، هل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجتهدا مطلقا أو مقلدا محضا، أو كان في منزلة بين المنزلتين في ذلك؟ يحسن الأجورين.
الشيخ قال أنه لا يدعي الاجتهاد المطلق، قال عن نفسه يعني، وهو الزمن الذي كان فيه كان من حالف المذهب بني أنه مجتهد مطلق وأنه يدعي الاجتهاد، وكان تاريخ تهمة في ذاك الزمن، والاجتهاد يتجزأ والاجتهاد يعني يتباعد، والناس في درجات بحسب قوتهم في الفهم ومحفوظهم من الأدلة، لكن الاجتهاد المطلق كما ذكرها المؤلف أن له أصول مستقلة له أصلها ووضعها ثم تبع عليه تنمية. لما الشيخ محمد رحمه الله من هذا الباب ليست له أصول، إنما أصول الأصول من محمد، فهو مبتدع، قد يكون مجتهد في المذهب لكن ليس مجتهد مطلق.
صلى الله عليكم، هل يلزم من تقليد الأئمة تقليدهم في أصول الدين في العقيدة؟
كيف؟
هل يلزم من تقليد الأئمة في الفقه تقليدهم في أصول الدين وفي العقيدة؟
ذكرنا أن أصول الدين لا تقليد فيها، لا يجوز لأحد أن يقلد في أصول الدين، بل واجب عليه أن يعرف الحق بالدليل، يسأل أهل العلم ويستفتيهم ويعرف منهم ويعرف أدلتهم لكي يعبد الله على نور وعلى علم وعلى يقين. فأصول الدين لا تقليد فيها، لما لابد لكل مسلم أن يعرف دليل في مسائل أصول الدين، مسائل العظام، مسائل المتفرعات، الأسماء والصفات ونحوها من المسائل، مسائل ما كان ليست مطلوب من أن يدخل فيها وأن يعرف من يعرف أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى، أما بالتفصيل لا يخوض فيها العامة خصوصا.
صلى الله عليه وسلم، يقول ما حكم التأخر في توزيع الإرث؟ وهل يجوز أن يوزع الأبناء الإرث بينهم وهم موافقون فيما بينهم؟
كيف؟
يقول ما حكم التأخر في توزيع الإرث؟ وهل يجوز أن يوزع الأبناء الإرث بينهم وهم موافقون يعني بدون مراجعة المحكمة؟
والله ما أستطيع، لأن هذا محال إفادة الشيخ، يسأل الشيخ صالح يكون من وحيلة إلى من الإحتل.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قال في ميزان حسناته يوم ألقاه. نذكر الأخوة بمحاولة الغد والإيمان الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وأبو هيئة كبار العلماء، وهي بعد الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.